فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن في كتاب السنة باب من دعا إلى السنة. السنة تطلق كما قلنا على ما جاء مقابلا لكتاب الله قرآن القرآن والسنة والكتاب والسنة. والسنة تطلق على جميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. كذلك السنة تختص بمسائل العقيدة فيما بعد حينما انتشرت البدع بمقابل البدع. ولذلك نجد العلماء لهم كتاب السنة بهذا المعنى شيء كثير، يتعرضون فيها السنة للمروزي، السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله، والسنة لابن أبي عاصم، فيتعرضون لمسائل العقيدة فيها. كل هذه المعاني شاملة للفظة السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عموما يدل عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وليس السنة بمعنى ما ثبت من غير كتاب الله، بل على شريعتي وعلى طريقتي، لأن السنة بمعنى شرع. فيكون عليكم بسنتي، من دعا إلى السنة أي إلى الكتاب والسنة بعيدا عن كل ما يبتدع في الدين. قال: حدثنا يحيى ابن أيوب، هذا يحيى ابن أيوب المقابري هكذا جاء فيه من الثقات. قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر، وهو إسماعيل ابن جعفر بن أبي كثير الزرقي أيضا ثقة ثبت. قال: أخبرني العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه، علاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي مولى الحرقة، قالوا هو ثقة، وأنا أبيه أبوه أيضا عبد الرحمن ابن يعقوب ثقة من التابعين الكبار، وقد روى عنه الأئمة رحمة الله عليهم البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم. في الحقيقة هذا الحديث ينبغي للعلماء، خاصة العلماء، يجعلوه نصب عيونهم. كذلك قوله تعالى في هذا الباب شيء كثير منها، لأن الله تعالى قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فينبغي في الحقيقة للعلماء أن يجعلوا نصب عينهم ألا يدعوا إلا ما تحققوا من كونه سنة. الإمام أحمد سئل عن مسألة قال: لا أتفقه فيه. قال: أريد جوابك. سل العلماء لا أتفقه فيه. قال: أريد جوابك. قال: لا أعرفه، سل أبا ثور. سبحان الله، يعني كانوا يحيل بعضهم، ومن يحيل إلى ملي فليحتل. فكان الأئمة رحمة الله يتورعون أن يتكلموا فيما لا يتيقنون فيه، لا يكون عندهم علم كاف. فهذا من أعظم ما يكون من هدي أسلافنا رضي الله عنهم ورحمهم، وخاصة العلماء في هذا الزمان الذين قد ساروا شذر مذر وساروا على فرق مختلفة، وما جاءت هذه الفرق إلا لما تركت الميزان أي الكتاب والسنة في الحقيقة. فكل فرقة خرجت عن هذا المسار فضلت، فأول الفرق التي خرجت والصحابة متوافرون القدرية، ثم الخوارج، ثم الشيعة، هؤلاء كلهم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا متوافرون. ثم بعد ذلك جاءت أقايد أشعرية ماتريدية اعتزال، وبعده قل أيضا أقايد كثيرة التجهم وغيرها. كل هذا ليس إلا أولا تقليدا لبعض الأفراد لا اتباعا للسنة. لو اتبع الناس والسنة سلموا من الزلل والزيغ والإحداث والضلال في الحقيقة. نعم، لكنهم تركوا، والصحابة من كانوا رضوان الله عليهم أجمعين بدوي اذا سمع الرحمن العرش استوى ما كان يستشكل، لكن جعل علماء فيما بعد فنسبوا انفسهم عشريا ما تريديا وقالوا ان هذا يكون فيه تشبيه فيشبهون الله اولا بالخالق. ونحن نؤمن لو امنوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاذا لا تشبيه له مطلقا. فاولا شبهوا بالمخلوق، قالوا الاستواء يكون للمخلوق، فاذا الاستواء اذا اثبتنا لله فقد جعلناه مخلوقا. انت شبهت ربك بالمخلوق ثم اردت ان تنزعه فوصلت الى التعطيل لصفات الله عز وجل. اما صحابه رسول الله اذا استمعوا وهم كانوا على فطره، على فطرة باللغة وغيرها، ما أنهم كانوا قد انغمسوا في ضلال مبين قال الله تعالى، لكن لما أراد الله بهم الخير كانوا يفهمون الكلمات اللغة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلغة العرب، وما كانوا يستذكرون في ذات الله تعالى لا صفة الاستواء ولا صفة اليد ولا صفة القدم ولا صفة العين ولا أي شيء، لكن جاء الناس وتركوا هذا المسار وهذا الميزان فظلوا وصاروا أشاعرة، صاروا ماتريدية، صاروا معتزلين، صاروا أيضا متجهمين إلى آخر ما جاء. أيضا الدين كامل في العقيدة والشريعة، والشريعة تحمل أيضا معنى الزهد، والزهد الذي هو في الحقيقة ما له معنى نبيل جدا في الإسلام، غيروا وجهه وأدخلوا فيه أشياء التي لا علاقة لها بدين الله لا في الكتاب ولا في السنة، فجعلوا في السلوك والتزكية طرقا مختلفة. وهذا نقشبندي وهذا تشتي وهذا قادري وهذا ساروردي، هذا رفاعي وهذا التيجاني، كل هذه في الحقيقة لم تأتي إلا أن هناك أناسا دعوا إلى ضلالة، وهذه كلها ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوكه وتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ما كفاهم سبحان الله. ثم هؤلاء المقلدين المتعصبين حتى الذين ينتسبون إلى أئمة الأربعة إلا أتباع الإمام أحمد رحمه الله، من عرف التاريخ يعرف أن قليل منهم زل، وإلا أكثرهم كانوا على هدى بفضل الله تعالى من الكتاب والسنة. الآخرون في الحقيقة تركوا اتباع الكتاب والسنة وذهبوا إلى التقليد وقالوا يكفينا قول الإمام، وما ترك هذه السنة إلا عنده سنة أخرى وكلام من هذا النوع. ثم بعد ذلك ما كفاهم أن يقلدوا الإمام واحد في جميع الأمور فتركوا عقيدة الأئمة أيضا. الحنفية تركوا عقيدة الإمام أبي حنيفة، الشافعية تركوا، مالكية تركوا، وصاروا أشاعرة كلهم على مدى القرون في الحقيقة. وهذا واقع الإسلام امتحانا وابتلاء، والحياة كله بلاء وابتلاء، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ففي هذا يكتب الأجر لمن قام بالحق إن شاء الله من الطائفة الذين بشر الله بهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إن شاء الله. فيجب على أهل الحق أن يبينوا للناس الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. والآن الدنيا عطشاء في الحقيقة، الشباب في كل بلاد در في أي مكان هم يريدون الدين الحق سبحان الله، السلفية، لكن فيهم من يدخل فيه فيريد أن يفسد عليهم هذا مبتدئ وهذا كذا وهذا كذا. فتعرف أن المفسدين مثل المنافقين يدخلون في كل طائفة. فالحمد لله رب العالمين، إذا ذهبت إلى أي بلد من بلاد الكفر أو من بلاد التي يحكم فيها المسلمون وليس هناك حكم إسلامي إلا أنهم فيه مسلمون، هم يريدون الصحيح من العقيدة والصحيح من الأحكام والمعاملات وغيرها. فبذلك يجب على طلبة العلم الذين وفقهم الله تبارك وتعالى أن يكونوا على مسار النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مسار الصحابة أن يبذلوا جهودهم، وهم أقل الناس جهودا في أو أقل الناس جهدا في الحقيقة في هذا الجانب. على كل حال، فإذا ينبغي لهذا العالم الذي يدعو إلى عبادة القبور وإلى التوسل وطلب الشفاعة من المقبورين نقول له الا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى ضلاله كان لا اليست هذه الضلاله هذه الضلاله لاننا اذا وضعناها على كفتي الميزان الحق الكتاب والسنه لا تزن هذه العقائد وهذه الامال بشيء فبذلك العلماء ينبغي نخاف انه اول من يسجر بهم النار في الحقيقه العلماء يحتاجون الى ايضا تربيه ويحتاجون الى مخاطبه واضحه جدا في هذا المعنى في كثير من البلدان كل واحد بمسجده كل واحد بمدرسته كل واحد بطلبته وكل حزب مما لديه فرح ولا مساس بينهم يوجد إذا خرجت من المملكة أقام الله أدام هذا الأمن وهذه الوحدة التي وإن كان ناس هناك يغلون في البدع لكن بفضل الله أنهم مستترون لا يقدرون أن يجاهروا وبالحق الحق في الحقيقة إذا كان ضعيفا فيكون مظلوما فالحق الذين ما يدعون إليه ناس أهل الحق هناك في بلدان أخرى يرمون بكل فظيعة هؤلاء يعني يقولون إن هؤلاء عملاء للاستعمار وهؤلاء يشيعون الشقاق والفرقة بين المسلمين باسم السنة وباسم كذا سبحان الله إذا كانت السنة تفرق فأي شيء يجمع الناس فالحاصل على كل حال الآن في هذا الزمان أكبر مسؤول أو في كل زمان والله أعلم العلماء ورثة الأنبياء والناس يعطونهم ثقتهم أو يأخذون ثقتهم فيسمعون منهم وهم يوصون لا تسمع من فلان كما كان يوصي الكفار لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون هذا وآخر الأمر في كثير من البلدان لكن الشباب بفضل الله تعالى الذين هم ولو لم يكونوا دارسين الدراسة الشرعية لكن يفهمون بكل سهولة أن الدين الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يكون الدين في جميع الأزمان وجميع الأوقات نعم فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم من آثام مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا فلا يظن الظان أني قد تمسكت بذيل هذا العالم فهو يدخلني الجنة كما يقول التيجاني من أخذ وردي يعني قد ضمنت من الحضرة الإلهية أنه من أخذ هذا قاله في كتاب الرماح وكان الشيخ الهلالي رحمة الله له كتاب التيجانية كله بخط يدي الحمد لله كان يملي علي وفي كتاب الرماح قال صاحب الرماح نقل عن سيدي فلان وفلان التيجاني قال قد ضمنت لكم عند الله من أخذ وردي واتبع طريقتي ضمنت له أن يغفر الله له ولأزواجه ولذريته إلى يوم القيامة فهذا في الحقيقة قد خدر تخديرا كبيرا يكون إثم الجميع عليه من الذين يتبعونه ولا ينقص من آثامهم لا يظن الظان المقلد أني معفو عنه لا يظن لأن عليه إثم أعطاك الله فهما وعقلا وأن القرآن يذاع والسنة تنشر لماذا لم تنظر أنت إلى هذا الجانب فلا ينقص من آثامهم شيئا أيضا ولهم على كل أن كل واحد إثم في الحقيقة فالله المستعان ولذلك نهيب بطلبة العلم أن يكونوا على الحق دائما ولا يتكلموا خاصة وما يلفظ من قوله إلا لدي رقيب عتيد إلا من عرفوا أن الحق ما هو فيه نعم فكل مسألة اختلف الناس فيه كما قال الله تعالى وأنزلنا فيهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ذكر الله تبارك وتعالى الكتاب والميزان وما هو الحديد في الحقيقة الحديد والنار يفرضون بها العقائد الباطلة والأفكار الباطلة لا شك فيها بالقوة فندعو الله تبارك وتعالى أن يعيد للإسلام حديده وقوته الذي يستعمله في الخير ولا يظلم أحدا إن شاء الله نعم ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب في هذه الحالة يجب علينا أن نؤمن بأن الله يعلم إذا نصرناه فينصرنا إن شاء الله وإن الله لا يضيع أجر من أحسن أملا ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أن عن الزهري محمد بن مسلم أن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. هذا هل هو خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، جاء فيه مطابقا للآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم. فبذلك قد يكون هذا كما قال بعضهم إن هذا خاص بالناس، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والآن حينما أو بعد من قطع خبر السماء الوحي فليس هناك تحريم ولا تحليل، لكنه قد يحصل هذا في الحقيقة عن المفتي، قد يسأل ويلبس عليه ويلحن في القول، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته فأقضي له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون يظهر الحرام حلالا والحلال حراما. إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته، ربما يلبس على المفتي وربما يدخل في هذا الباب أيضا. ثم بعد ذلك قال حدثنا يزيد بن خالد ابن يزيد ابن عبد الله ابن موهب الحمداني، قد مضى بنا لكن ما ندري لماذا ساق الإمام رحمه الله نسبه إلى هذا، وهو من الثقات المعروفين. قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الفهمي من الفقهاء، قال الشافعي رحمه الله لم يكن بأقل من مالك، ولكن ما أصحابه لم يقوموا به وكانت الحظوة لمالك. فهنا قال أنه عن الليث ابن سعد عن عقيل وابن خالد العيلي عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني اسمه عائض الله أخبره أن يزيد ابن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو يزيد بن عميرة الحمصي كان من أصحاب معاذ بن جبل، أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. عبد يزيد بن عميرة كان يقول كما يذكر أبو إدريس الخولاني أنه إذا جلس مجلسا كان يقول الله حكم قسط حلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا، نعم إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، نعم ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق. نعم الحمد لله، يعني الإسلام كان قد انتشر وفتح القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه المؤمن والمنافق، ثم بعد ذلك هذا الأمر يبقى بسبب فتنة الناس في الشر يكون يأخذه القرآن حتى قد يكون لا يؤمن به منافق كافر حتى يضل الناس به، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، معناه أنه لم يقرأ القرآن إلا أن يكون الناس يقعوا أعقابه ما هو كذا ويتبعوه، فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، يعني آتي لهم بشيء جديد حتى يتبعوني. نعم سبحان الله، ما هو قريبا من هذا شهوة بعض الكذابين يقول حتى يأتي الناس ويسمعون منه فيأتي بالأحاديث الغرائب، يضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديث فطلبة العلم كانوا يهرعون عليه عنده حديث جديد ليس عند أحد، وكانوا يكتبون كل ما صح وكل ما ضعف، بعضهم كان شهوته بهذا فكان يضع الحديث لأجل هذا، وبعضهم كان يضع الحديث لأجل أن يأخذ المال، وبعضهم من الإلحاد والزندقة كان يضع الحديث ليفسد في دين الله. فهنا هذا الشخص أخذ القرآن لما لم يجد له نفاقا وقبولا في الناس فبدأ يحدث في دين الله شيئا ما هم متبعية حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع. معاذ رضي الله عنه يخوف ويحذر إياكم عبدوا أنفسكم ما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يكون كلمة الضلالة على لسان الحكيم. نعم قد يكون رجلا حكيما عالما كبيرا لكن تزل قدمه يزل لسانه فيخرج منه شيء، وإذا وضعنا على ميزان الحق فلا يزن على المطلوب، معناه أنه قول ليس بصحيح فينبغي أن يكون يترك منه هذا الشيء ويقبل الباقي الذي ليس فيه إن شاء الله الضرر على نفسه على دين الإنسان. فيقول على زيغة الحكيم ليس في أنه في حينه يترك جميع علومه وعمله، إنما هو إذا وضع العلماء أو إذا وضع العلماء أصابعه بأنه أخطأ في مسألة كذا وكذا لا ينبغي أن يؤخذ. وهذا شأن الأئمة، قالوا من أخذ قول الشافعي في كل شيء أحل بنته له، ما قالوا أنه بنت الزنا أجاز أن ينكح الإنسان، ومن أخذ قول الإمام أبي حنيفة شرب المسكر، مثل هذا قالوا هذا الكلام في الحقيقة. ولذلك نحن نحترم الجميع، حصل إذا حصل من بعضهم شيء وهم أوصونا قال فإني أختي أصيب فخذوا الصواب وتتركوا، فلا ضيغ لا ضير ولا ضيق ولا حرج على الإمام أنه يترك في هذا ويؤخذ الباقي. نعم وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يكون كلمة قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يكون كلمة الضلالة وأن المنافق قد يكون كلمة الحق، قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه. انظر يعني لا تزال طائفة من أمتي قائمين بالحق ظاهرين على الحق، ما هو كذا يعني إذا قال أحد كلمة زائغة ما تنطلي على جميع الأمة، وإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على زيغ وضلال أبدا. فلذلك قال كأنه قال كما قال عبد الله بن مسعود قال فما استحسنه الناس فهو حسن. فيقول هنا فقد يكون كلمة بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، يعني شيء جديد غريب ينكره العلماء، ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع، يعني حتى أنت أخبره وأنت أتركه ولا تتبع هذا لعله إذا أحس بخطئه يرجع عنه. وهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول لأبي يوسف يا يعقوب لا تكتب أني كل شيء فإني أقول الكلمة اليوم وأرجع عنه غدا، وأقول كلمة غدا أرجع عنه بعد غد. فإذا الطالب للحق طبعا يرجع إلى الحق إذا أخبر وإذا نبه، لا يثنينك ثنى يثني الظاهر أو يثنينك ذلك عنه يعني لا يمنعنك فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، يعني كأنه يوصينا أن إذا أخطأ العالم لا يهجر تماما ولا يترك تماما. الأشياء التي معروفة أنه تفرد فيها تغرب فيها فهذا الغريب يترك والباقي يؤخذ منه لأن الحق عليه نور. قال أبو داود قال ما أمرني الزهري في هذا الحديث ولا ينثينك هكذا ذلك عنه مكان يثنينك. وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا الحديث بالمشتبهات، أين موضعه؟ ولا ينئينك، أين ينئينك يعني لا يبعدنك ذلك عن الحق. وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا الحديث بالمشتبهات، أين بالمشتبهات يعني فإن وإياكم إيش أين هو مبتدع فيه، والله أعلم مكان. اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات بدل المشتهرات التي يقال فيها ما هذه مكان المشتهرات. قال ولا يثنينك كما قال وقيل، وقال ابن إسحاق الزهري بلى ما تشابه عليك من قوم القول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. يعني إذا خالج في قلبك والإثم ما حاك في صدرك اتركه. هذه في قاعدة عجيبة جدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يخبرنا معاذ بن جبل رضي الله عنه في من نأخذ منه ونذر من قوله. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن كثير هو العبدي قال أخبرنا سفيان شيخ محمد بن كثير هو سفيان هو الثوري وليس ابن عيينة هنا قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس رضي الله عنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان يسأله عن القدر. كتب رجل عمر بن عزيز يسأله عن القدر ح تحويل رئيس الناظرين قال حدثنا الربيع بن سليمان هو المؤذن صاحب الشافعي وقيل الجيزي لكن الذي يظهر أن الجيزي غير الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال حدثنا أسد بن موسى وهو أسد السنة الأموي قال حدثنا حماد بن دليل. حماد بن دليل هذا يعني صدوق إلا أنه قال نقم عليه كثرة الرأي يعني كان يأتي بالمسائل بالرأي شيئا كثيرا لكنه ثقة في الرواية. قال سمعت سفيان الثورية يحدثنا عن النضر وهو النضر بن عربي الباهلي من الثقات المعروفين أيضا عن النضر حاء التحويل إلى إسناد ثالث. قال أبو داود ناح الناد بن السري مشهور عن قبيسة هو قبيسة ابن عقبة السوائي قال حدثنا أبو رجاء أنا بالصل. أبو رجاء هو عمران بن ملحان العطاردي من الثقات مخضرم أنا أبي الصلتي هو شهاب بن خراس إذا كان وإلا قالوا إنه مجهول وهذا لفظ حديث ابن كثير. قال حدثنا أبو رجاء أنا أبي الصلتي هذا حديث ابن كثير ومعناهم. قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته. أحدثوا شيئا في هذا الباب التي كان السنة جارية فيها وقفوا مؤونته ما كانوا يحتاجون أن يحدثوا ويخترعوا شيئا. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها. ولم يقل ابن كثير من قد علم من الخطأ والضلل والحمق والتعمق فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. يعني السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها أي أجروا السنة ويعرفون أن في غير السنة أي البدعة ما فيها من الضرر فينبأ من الخطأ والحمق والتعمق. التعمق بمعنى هنا والله أعلم يكون معنى التنطع والغلو والذي هو غير مرضي. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فالذي لا يكفيه فهم كتاب الله وسنة رسول الله على ما فهم الصحابة فلا يكفيه أي شيء في الحقيقة من الآراء وأفكار الفلسفية. نعم. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا أو كفوا كفوا عن البدع ولهم على كشف الأمور كان. ولهم لام هنا للتأكيد يعني وهم لام للتأكيد وهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون. فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي. ولذلك الكتاب والسنة على فهم الصحابة هو الذي هو وصول أئمتنا رحمة الله عليهم. فالذي لا يفهم على ما فهموا ويتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلح جهنم. نعم. الآن أنا كنت جالس أفكر بالحقيقة وكتبت أيضا قلت يعني العقيدة من غير تأويل ولا تعتير ولا تشبيه ولا تمثيل هذه قد حصل عليه الإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الصحابة، ثم في عهد التابعين. ما خالف هذا إلا هؤلاء الشذذ الخوارج وغيرهم وغيرهم. طيب، الذين الآن أصحاب المذاهب الأربعة الذين اتبعوا في العقيدة غير سبيل الصحابة، أليسوا هم وهم يستدلون على حجية الإجماع بماذا؟ ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. أليس هذه الآية أو هذه الآية أليست تنطبق على أولئك الذين يخالفون عقيدة الصحابة المجمع عليها في أخير القرون الثلاثة، خير القرون قرني ثم الذين يلون؟ بالفعل هذا ملزمين به، بأنكم أنتم تخالفون الإجماع الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أنتم تدعون إلى غيره فقد خالفتم ودعوتم إلى ضلال. هذا لا نتنازل عن هذا المعنى، في الحقيقة واقع الأمر هكذا، فالله المستعان. نعم، ورغب به في نفسه، فإنه سابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. يعني كأنه والله أعلم ليس دونهم من مقصر، لا ينبغي أن تقصروا فيما كانوا فيه، وليس فوقهم من محسر، المحسر أو المجسر بعض الروايات جاءت فيه، يعني لا تتجاسروا ولا تتجروا أنكم تسبقونهم وتكونون فوقهم أو محسر، والله أعلم. لكن الذي يظهر أن في بعض النسخ كما ذكر الشارع مجسر، جسارة، جسارة بمعنى الجرأة، لا ينبغي أن يتجرأ الإنسان أن يأتي بشيء يفوقهم فيه. نعم، وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، فلا تخرج من إحدى الحالتين، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كتبت تسارون الإقرار بالقدر، فعل الخبير بإذن الله وقاتا، ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ومحدثة، ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء، يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يغرون به أو يغرون به أنفسهم، ألا ما إيشو يعزون ويغرون به، الظاهر يغرون به أنفسهم. أنا عندكم يعزون هكذا؟ نعم، هكذا موجود فيه على ما فاتهم، لكن أنا يعني انظروا ماذا قال فيه هنا، لحظة، يقول هنا في الشرح على أنفسهم، ثم إيش هو جاهلية الجهلاء في كلامهم وفي شعرهم، يعزون من التعزية وهو التسلية والتصبير، أي يسلون ويصبرون. وكأنه والله أعلم أنا يعني ظهر لي أنه يغرون به أنفسهم، يخدعون به أنفسهم، لأنهم كانوا يقولون هذا قدر، كلما حصل شيء قدر الله، قدر الله هكذا، وقدر الله هو الذي مو قالوا إذا الآية التي فيها لو أراد الله ما عبدناهم، نعم، لو شاء الله إيه، نعم، فكانوا يغرون ويغشون أنفسهم ويخدعون بأن الله هو الذي شاء أن نعبد هؤلاء الأصنام أو هذه الأصنام، على كل حال، أو يسلون أنفسهم بهذا بأنهم على هدى ولا طريق مستقيم. فإنكار القدر في الحقيقة أو اتكاء على القدر، هذا لا شك أنه غرور النفس أو خداع النفس، لأن القدر ما هو؟ القدر هو الإيمان بعلم الله السابق، وأن الله تعالى قد فرغ من كل شيء يكون إلى يوم القيامة، كان ويكون إلى يوم القيامة. لكن الناس أنكروا، قالوا لا يعلم الله الشيء إلا إذا أراد أن يخلقه، هكذا قالوا. وأشياء أيضا قالوا إن الله قدر الخير ولم يقدر الشر، وكذا كلام من هذا النوع. علم الله أن القدر، أن الخير والشر كله ماذا يكون وماذا يصل إليه، فكتب في حق كل إنسان أنه يكون في النار أو في الجنة، لأنه هو الذي يعلم وعلم. دائما نؤكد أنه علم، فبعلمه على فعل الإنسان هو مختار وليس مسيرا ومجبورا، انما هو مختار مهما ارسلت الرسل وكذلك انزلت الكتب لكنه يختار الضلال فكتب انه يكون في النار او في الجنه. ليس انك تعمل عمل اهل الجنه وعمل اهل النار على كتابه الله، بل الله كتب بما علم منك ايها المسلم او ايها الانسان انك فاعل ذلك غدا. فالناس فهموا خطا كما يقول هو، قال نعم، قال يعزون بأنفسهم على ما فاتهم ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة، ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم، يعني كانوا يتواضعون ويضعفون أنفسهم أمام قول الله تبارك وتعالى ولا يصرحون فيما يشتهون، أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمض به قدره، وإنه ما ذلك لفي محكم كتابه منه يقتبسوه ومنه تعلموه، ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. على كل حال، فهنا القدر في الحقيقة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا شك فيه أنه أنت إذا كما قال الله تعالى لابد أن نجمع الآيات والأحاديث ويخرج الأمانة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فشاء الله أنه يكون له اليسرى ويعمل بالإسلام والدين وكذا، لكن الذي بخل واستغنى بعد عنه لا يمكن أن يكون يدخل الجنة، لأن الله تبارك وتعالى قال ومن يكفر بالله أو يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فكل شيء يكون بمشيئته، لو أراد الله تعالى أن يجعل الإنسان مسيرا مثل البهائم كان يجعله مثل الطيور، ليس لهم إلا أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، لكن هذا من فضل الله أنه أعطى الإنسان العقل، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم حتى يميز بين الحق والباطل ويختار الحق أو يختار الشر لاختياره وليس لاضطرار من عند الله تعالى، وإلا اتهمنا الله تعالى بالظلم، ألقيت في اليم مكتوفا وقلت له إياك أن تبتل بالماء، ليس أمر الله تبارك وتعالى بهذا. نعم. ثم بعد ذلك قال هذا قد طول فيه لم يحصي وكذا تقرؤون فيه إن شاء الله. قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، قال حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقري، قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب وهو الخزاعي المصري، قال أخبرني أبو صخر هو النافع، أبو صخر هو من الذي قلنا هو يزيد ابن أبي سمينة من هذه الطبقة مقبول، والثاني زياد الخراط، هو زياد الخراط نعم، حميد ابن زياد الخراط، حميد زياد الخراط، فهنا في هذه الطبقة اثنان، والظاهر أنه هو النافع الراوي النافع هو الخراط ثقة. قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. فأبو صخر وحميد بن زياد نعم. ثم قال حدثنا عبد الله بن الجراح، هو عبد الله بن سعيد التميمي الجراح صدوق، قال حدثنا حماد بن زيد هو ابن درهم الإمام عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء الكاهلي، قال أو الحذاء، قال قلت للحسن هو ابن أبي الحسن البصري يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، السماء خلق ام للارض قال لا بل للارض لان الله قدر هكذا قلت ارايت لو اعتصم فلم يكن من الشجره قال لم يكن له منه بد قلت اخبرني عن قوله تعالى ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم قال ان الشياطين لا يفتنون بضلالتهم الا من اوجب الله عليه الجحيم اوجب الله عليه الجحيم لانه عرف انه يغمس في الفتن وفي الضلال دائما وابدا نعم فلذلك يعني ان الشياطين لا يفتنون كما قال ابن القيم في مدارج السالكين في بعض المواضع يقول إذا أغواك الشيطان فلا تظن أن الشيطان غلبك ولكن الحافظ الذي يحفظك قد حجرك يعني الله تركك فإذا ترك الله نصره فيتمكن العدو لا شك فيه سواء كان من الإنس والجن لكن إذا قلت اللهم إن أجلك في نحورهم واستعنت بالله إلى آخره فهنا قال ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم قال هم مخاطبون الشياطين إن الشياطين لا يفتنون بضرارتهم إلا من أوجب عليه الله الجحيم لأنه هو لا شك إنما سلطانه إن ألا يتولونه فعلم الله أنه يتولى الشياطين فالشياطين ما هو قرناء وكذا وقد كتب بعلمه أنه يسير أمره ومسيره يكون إلى النار ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل لا ينبغي للإنسان أن يفهم معنى القدر بالحقيقة الإنسان دائما يتعلل بتقصيراته بالقدر لكنه لا يؤمن بالقدر كما ينبغي ففي الصباح لا يقوم للصلوات ولا في النهار لكنه يخرج في الصباح يروح بمساحيهم ومكاتله إلى المزارع إلى المحلات وكذا طيب إذا كنت تؤمن بالقدر وأن الرزق جاي لماذا لا تجلس في بيتك مكتوف اليد يعني الإنسان في الحقيقة جدل خلق الإنسان مجادلا كان الإنسان أكثر شيء قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد وهو ابن الزيد الذي مضى بنا قال حدثنا خالد الحذاء عن الحسن في قوله ولذلك خلقهم أي خلق هؤلاء لهذه ولهذه لا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم أي أنهم يكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار وليس أنه هو الذي يجبرهم على أن يدخله بدون سبب وإن كان يطيع الله تعالى بالنار لا وعد الله حق وأن الله تعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فكتب أن فلانا مصيره إلى النار مصيره إلى الجنة وقبله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أي خلق أنه هناك ناس يكونون في الاختلاف ويكونون لرحمة الله تبارك وتعالى إلا من رحم ربك هناك ناس يكونون ثم قال حدثنا أبو كامل وهو الجحدري ليس مظفر المدرك إنما هو فضيل ابن حسين الجعدري وفي هذه الطبقة أبو كامل مظفر المدرك وليس هذا هنا قال حدثنا إسماعيل من يكون هذا إسماعيل الذي يقال له ابن علي إسماعيل ابن إبراهيم من مقسم ابن علي قال أخبرنا خالد الحذاء قال قلت للحسن ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم قال إلا من أوجب الله تعالى عليه أن يصلى الجحيم أن يدخل الجحيم ثم قال حدثنا حلال بن بشر من الثقات قال حدثنا حماد وهو ابن زيد الظاهر قال أخبرني حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل قال كان الحسن يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه أن يقول أمري بيد الأمر بيدي لا يجوز له أن يقول الأمر بيده لأن الله لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى لكن لا يفهم منه أنه في الحقيقة يعني اختيار الخير والشر ليس بيدي إنما هو خيره الله تبارك وتعالى وخلقه مختارا أما أن يكون دائما كل أمر بيدي كما يشاء أمور أخرى فلو كنت أعلم الخير لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فالإنسان لابد أن يكون إلى الله تبارك وتعالى يرجى دائما اللهم لا تكلني نفسي طرفة عين نعم ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي أنه قال حدثنا حماد وابن زيد قال حدثنا حميد قال قدم علينا الحسن والبصري مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه فقال نعم فاجتمعوا فخطبهم فما رأيت أخطب منه فقال الرجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان قال سبحان الله هل من خالق غير الله خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر قال الرجل قاتلهم الله كيف يكذبون على هذا الشيخ انظروا إذا ذهبتم في ترجمته فنقل عنه أنه كان رمي بالقدر رمي بالقدر يعني كأنه كان ينكر القدر وهنا يقول لما سأل ووجد خلاف ما شهر واشتار عنه قال قاتلهم الله كيف يكذبون على الشيخ وهناك في الرواة كثير منهم نجد في تراجمهم أنه رمي بالنصب رمي بالتشيع رمي بالقدر لكن هذه الإشارة من ابن حجر دقيق جدا ربما لم تثبت هذه التهم عليهم وهناك من يقول هو ابن حجر وغيرهم كان رافضيا كان قدريا وكان هالكا مثل هذا فيحتاج إذا نسب إلى شيء إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لكن الشباب في هذا الزمان فيهم طيش بالحقيقة في بلاد المسلمين عامة إذا بلغ أحد أن فلانا تكلم فيه بالكذب يأتي ويشهر في الناس بأن الشيخ فلاني من المدينة أو من مكة تكلم على فلان ما يتحقق ويتركه ويهجره ويبتعد عنه هذا كله في الحقيقة لا يصح في دين الله تعالى ينبغي التحقق قال حدثنا ابن كثير وهو محمد قال أخبرنا سفيان وهو ابن الثوري ابن سعيد الثوري عن حميد الطويل عن الحسن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين أي الشرك بالفعل إذا اختار الشرك فالله تعالى فسنيسره للعسرى فالله تبارك وتعالى هو الذي ييسر له لو أراد الله بعبد خيرا من الممكن أن يصرفه عنه لا شك فيه ولذلك ينبغي للإنسان دائما إذا قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فيستعين في جميع أموره فالله قد ينقذه إن شاء الله من بعض المزالق والمزلات نعم قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن رجل قد سماه غير ابن كثير عن سفيان الظاهر هو خالد الحزاء ولا من هو أخبرنا سفيان عن رجل قد سماه غير ابن كثير عن سفيان كيف يكون يعني هو عن رجل الظاهر عندك إيش هو عندك عن رجل هكذا قال أخبرنا سفيان عن عبيد السيد عن الحسن الظاهر عن رجل قد سماه لعله بين سفيان وبين عبيد السيد قد يكون هو هذا عبيد السيد يقول هو عبيد بن عبد الرحمن المزني يعرف بالسيد وكان صدوقا عن الحسن في قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال بينهم وبين الإيمان حيل بينهم من الذي حال الشيطان قد يكون أضله وحالت نفسه إلى آخره ولا يقال إن الله تعالى قد كتب عليه بأنه يكون مجبورا على الكفر نعم السند ما ظهر الظاهر أنه أخبرنا سفيان رجل قد سماه غير ابن كثير وهو عن عبيد السيد وسماه غير ابن كثير عبيد بن عبد الرحمن فيما يظهر هذا الذي يقصد هذا الذي يقصد يعني أصل السند عن سفيان عن عبيد السيد عن الحسن وسفيان سمى هذا الرجل عبيد بن عبد الرحمن يظهر هكذا والله أعلم نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبيد هو الطنافسي من الثقات قال حدثنا سليم من يقول هذا وترافسي مضى بنا سليم بن أخضر البصري من الثقات عن ابن عون وهو عبد الله بن عون الفقيه قال كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء ابن حيوة فقال يا أبا عون ما هذا الذي يذكرون عن الحسن قال قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا يعني يتهمونه بإنكار القدر نعم هكذا ولذلك يعني كأنه برأ ساحته إنهم يكذبون على الحسن كثيرا وقد يكذب في كل زمان في الحقيقة كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم فمن يسلم على بهذا ولذلك عندنا قاعدة عامة والأدب العالي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين ثم بعد ذلك قال حدثنا سليمان بن حرب وهو ابن بجيل الأزدي من الثقات قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال سمعت أيوب وهو أيوب ابن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان السختياني قال كذب على الحسن أو كذب على الحسن ضربان من الناس قوم القدر رايهم إذا قالوا أنه رمي بالقدر معناه إنكار القدر فكذبوا عليه قوم القدر رايهم هم يريدون أن ينفقوا بذلك رايهم وهذا معروف الكذاب في حديث رسول الله لماذا يكذب يعرف أن المسلمين يضعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول الله تعالى على الرأس والعين فإذا قلت قال رسول الله يقبلون فكذلك من الممكن كما قال يعني الله المستعان ينسب إلى بعض المشايخ الذين توفوا أنا سمعت في مجلسه يقول كذا وكذا قد يكذب عليه مو كذا فيريدون أن ينفقوا أن يروجوا بذلك رأيهم وقوم لهم في قلوبهم شنآن وبغض على الحسن البصري وهو سني فقالوا أليس من قوله كذا أليس من قوله كذا فيريد أن يكون يعني يبرر ساحته أنه ما كان منكرا للقدر ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن المثنى وهو محمد المثنى أن يحيى بن كثير العنبري من الثقات حدثهم قال كان قره بن خالد وهو السدوسي يقول لنا يا فتيان لا تغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب يعني ما كان على البدع في إنكار القدر وغيره الذي ينسب إليه ثم قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار محمد المثنى ومحمد البشار ولقبه بندار قال حدثنا معمر بن إسماعيل الجعفي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون نعم قال لو علمنا هناك ابن عون روى عن محمد الحماداني لا سليم بن الأخضر نعم هنا حماد بن زيد عن ابن عون قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل عنه أي لا يقبل الناس لكنها شاعت وهكذا بالحقيقة لا شك أن الدعايات الكاذبة في كل زمان تعمل عملها وكذبوا على من طهرها الله وبرأ طهرها من فوق سبع سماوات على عائشة رضي الله عنها ونفق على الناس وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب حتى يبرئها حتى نزلت براءته فالكذب ينبغي أن يكون يدافع عن الشخص إذا كذب عليه لابد أن يرد على الكذاب ولا يسكت نعم هناك عن ابن عون على أيوب هذاك حماد بن سلمة الظاهر نعم على كل حال الحمادان يشتركان في كثير من الشيوخ والتلامذة فلا يحتاج أن نتعنى كثيرا لأن كليهما ثقة إلا أن حمادا في أقل درجة من حماد بن زيد بن درهم أقل درجة من حماد بن سلمة ابن دينار قالوا ما الفرق بين حماد ابن زيد وحماد بن سلمة قال كما أن الفرق بين الدرهم والدينار الدرهم يكون من الذهب والدينار يكون أو بالعكس نعم قال ثم بعد ذلك قال حدثنا سليمان بن حرب قال قال لي الحسن اي حماد بن زيد انا ايوب. هنا انظر حماد بن زيد انا ايوب هو السقطياني كان نعم حماد بن زيد نعم انا ابن حماد بن زيد انا ايوب قال قال لي الحسن ما انا بعائد الى شيء منه ابدا. ماذا يقصد بهذا؟ يعني الى نفي القدر ابدا. ما انا بعائد كان فيه ربما احد يستفيد منه ويقول كان ربما ندت منه كلمه او كان يرى هذا الراي ثم رجع عنه. ما انا بعائد الى شيء منه ابدا اي الى انكار القدر او بشيء من الكلام. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا هلال بن بشر وهو ثقه قال حدثنا عثمان بن عثمان وهو عثمان بن عثمان البتي عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات أي إثبات صفات الله تعالى على إثبات القدر. نعم يقول هنا إلا على الإثبات أي على إثبات القدر وفي بعض النسخ عن مكان على إلا عن الإثبات. نعم. وأعلم أن هذه الرواية كلها أي من حديث أبي كامل عن إسماعيل إلى حديث هلال بن بشر عن عثمان بن عثمان وهو 11 حديثا ليست من رواية اللولوي ولذلك لم يذكرها المنذري بل هذه كلها من رواية ابن العرابي وأبي بكر ابن داسة وثلاثتهم من المعروفين بالرواية رواية السنن عن أبي داود رحمه الله. باب في التفضيل صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. نعم. أترى بابي يقول لك ما مدى صحة القول من السنة ترك السنة في بعض الأحيان. هنا يعني لعلنا نمثل لهذا بالفعل لكن لا تترك السنة إلى مدى الدهر حتى تموت موتها بين الناس. لكن نستدل لصحة هذا في بعض الأحيان. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعائشة في الكعبة؟ إن لولا أن قومك حديث أحد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. فهنا ولذلك غير واحد من العلماء قالوا لو قام أحد في أي وقت وأصلح على مثل ما أصلح عبد الله بن الزبير على قواعد إبراهيم كانت هي السنة التي النبي صلى الله عليه وسلم تمناها. لكن لما رأى أن قلوب الناس ضعيفة ربما يفكرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يغير كل دين إبراهيم وكذا فترك هذه السنة. لا لك تصدر لهذا. لكن ليس معنى هذا أنك تكون في بلد المغرب أو في بلد الهند هناك ناس أهواء مختلفة يتركون السنن دهارا ونهارا منذ قرون ولا تدعو إلى السنة. لا هذا ليس هذا المعنى. نعم من الممكن أن تكون بعض الأحيان يعني تستدرجهم وكذا شيء فشيء ما دام لا يسألون تسكت عن هذا. لكن إذا سألوا وسكت فقد خنت. الحاصل هل هذا حديث لا تكذب ولو كنت مازيا؟ لا جاء الذي يذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب فما كذبت قط جادا أو مازيا أو هازلا أو مازيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا الحق. لما قال للعجوز العجوز لا تدخل الجنة بكيت مسكينة وبكت يا شيخنا إيش قد يجد الباحث عن عنة المدلس مصرح بها بالتحديث في كتب المتأخرين أو كتب ليست مشهورة مع أن هذا في الوصول المعروفة والمشهورة ليس فيها تصريح بالتحديث. هل آخذ بهذا التصريح؟ إذا كان الرجال ثقات الرواة ثقات وأي كتاب متأخر مهما كان لابد أن يكون متصلا بكتاب متقدم في الغالب فيكون ما دام الرجال والرواة ثقات بأي دليل تدفع. بعض الناس عندنا تسأله عن شيء خاص به أو تلح عليه يقول لا يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء. نعم ليس بلازم أن تتجسس ولا تجسسوا ولا يقطب بعضكم بعضا إذا أراد أن لا يخبر شيء فلا يحتاج الإنسان أن يلح عليه. نعم هذا من أدب القرآن. قرأت حديثا في صحيح الجامع عن الحجامة وفيه واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة والسبت الاحد وفيه ايضا واجتنب الحجامه يوم الاربعاء اظن جاء فيه صحيح، ولكن الاجتناب هذا الاستحباب الظاهر، والحديث الاخر اذا تبيغ بكم الدم فلياخذ الحجامه ففي اي وقت، لكن الافضل لا شك فيه ان كما قال هؤلاء الان كل شيء الحمد لله فيها إعجاز، وهؤلاء درسوا على ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة وأهدونا هذه الإعجازات، وقالوا بالفعل إن جسم الإنسان في هذه الأيام يكون يعني عنده فورة في الدم، وفي الأيام الأخرى لا يكون، سبحان الله، مثل ما يكون البحر في أيام خاصة يكون فيه الطغيان وفيه الأمواج لأجل التأثر بالقمر، فسبحان الله يعني ليس هم أثبتوا هذا. وأنا كنت ذكرت لكم أني قرأت تحقيق لبعضهم قال أنه للإنسان أوصوا عندهم بدون ما يؤمنوا بالله ولا يدينوا بدين الحق، أوصوا قومهم بعض هؤلاء قالوا نوصي الناس عندنا أن يقللوا الطعام في اليوم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، نوصي بتقليل الطعام لأن الطعام الكثير في هذه الأيام الثلاثة يضر الجسم ويسمم. انظروا، فظهرت لنا معجزته صيام النبي صلى الله عليه وسلم في أيام البيض. نعم، فوارد وسنريهم آياتنا في الآفاق، لكن المشكلة نحن المسلمين ما يخرج لنا بعض المسلمون هذه الإعجازات، نحن متكففين عليهم، إذا أوردوا شيء نستورده. إن الله لا يستجيب دعاء من دعا من، نعم جاء الحديث صحيح، إن الله لا يقبل الدعاء من قلب الله غافل، وإذا دعوتم الله فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وكذلك لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم أحدكم مسألته. يا شيخ في الطواف يكون التكبير سبعا، إيش معنى؟ يعني كان سبعة أشواط سبعا، هل يكون في الشوط السابع تكبير أم يكتفى بالست تكبيرات؟ لا، بل ثمانية يا أخي، أول ما بدأت ثاني ثالث كل بداية الطواف تكبر، أيضا حينما تصل في الثامن أيضا تكبر، ودليله السابع تكبر تكبيرة الثامنة، لأنه في الحديث جاء قال النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم جابر في حديث جابر في طرقه كلما حاذ الركن كبر، وأنت حاذيت الركن الآن في آخر طوافك فكبر وامضي إلى مقام إبراهيم، فتكون ثماني تكبيرات في سبعة أشواط. إذا بقيت في المسجد حتى الشروق وصليت ركعتين هل تكون بنية الضحى؟ لا، ليس هذه بنية الضحى، هذا بنية ما جاء فيه من جلس بعد الفجر يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين يكون له كأجر عمرة تامة. أما الضحى حين ترمض الفصال، يعني إذا طلعت الشمس شيئا ما وترمي بشعاعها الشديد على أولاد الناقة، امرأة تسأل تقول وصل الله باركت على إبراهيم الله رب هذه الدعوة التامة صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ امرأة تسأل تقول إنها في يوم من رمضان طهرت من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل وصامت ذلك من غير غسل طول النهار، كيف صلت الظهر والعصر إذا كانت طهرت قبل الفجر وتسحرت ودخل عليها الفجر ولم تغتسل واغتسلت وصلت الفجر؟ إن شاء الله صومها صحيح، وهذا مستنبط من قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واستنبط العلماء من قالوا وكلوا واشربوا ولا والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم حتى يتبين لكم، كله داخل في معنى واحد، فمن الممكن ان يكون الانسان فرغ من الجماع وقد اذن لصلاه الفجر واغتسل فصيامه جزء منه حصل وهو محتلم ما هو كذا وهو على جنابه لا يضر. كذلك هنا اذا اغتسلت الفجر دخل عليه الفجر وهي في نيه الصوم فلا يضر ان شاء الله، لكنها اذا كانت وصامت ذلك اليوم من غير غسل هذا مستغرب، الم تصلي الظهر والعصر وكذا حتى لو لماذا لم تغتسل مرضا او عدم الماء؟ اذا كان مرضا كان ينبغي عليها ان تتيمم بدل الغسل وكفى. على كل حال اذا كانت ما صلت فهنا ايضا، لكن الصيام ان شاء الله يكون صحيح، عليها صيام من رمضان الماضي والذي قبله، فكيف تفعل بالاطعام؟ نعم عليها ان تصوم ما دام رمضان قد مضى، فعلى فتوى بعض الصحابة يجب عليها أن يطعم ماء الصيام لهذه الأيام يوما بدل يوم مسكينا. نعم. انتشرت عليكم شائعات أنكم من مع أصحاب جمعية إحياء التراث، فما صحتها؟ أنتم قرأتم الآن الناس يكذبون على الشيخ الحسن البصري. هل إيش؟ هل يشرع للمزكوم إذا عطس أن يقول إيش الحمد لله؟ المزكوم نعم يقول إن شاء الله، يقول يعني كأنك تقول دائما حتى لو كان 20 عطشة في كلها يقول، لأن هذا العطاس يعني يفتح عنك إن شاء الله وينزل الرطوبات من الدماغ في الحقيقة ومفيد. فالحمد لله. على كل حال شخص من أمريكا يطلب منك يا شيخ الدواء لوالديه أن يهديه الله، اللهم اهدي آباك وأجدادك وجميع الكفار كلهم للمسلمين وليس على الله ببعيد. نحن من أهل اليمن وقد كثر الدعاة الذين يدعون أنهم على الحق وكلهم يقولون أنهم على ما كان عليه رسول صلى الله عليه وسلم، فمن من العلماء من اليمن ندرس عندهم؟ يا أخي إذا كان كلهم يدعي فأنت عندك الميزان، أنزل الله الميزان، فأنت انظر قوله وفعله هل هو نابع من كتاب الله وسنة رسوله؟ فأهل الحق يكثرون إن شاء الله، خذ من أيهم يتيسر لك. أما إذا كان يدعي واحد رافضي حوثي أنه من أهل السنة أو من أهل القرآن والسنة فهذا كذب، ما يخفى عليك ولا على الأئمة. فاسأل حتى، لأن الأئمة كانوا يسألون، الطلبة كانوا يسألون أن فلانا هل نأخذ منه، هذا موجود في جامع بيان في الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع. وكذلك كان الأئمة يكتبون أن فلانا متوجه إليكم مكنوه من السماء وكذا، كانوا يشفعون لهم تزكية. هل يجوز أن أخذ عمرة من والدي من التنعيم؟ لماذا تسأل؟ هل قال لك أحد أنه لا يجوز من التنعيم؟ الذي نقول أن هذه العمرة في الحقيقة ما كانت في هذه النبي صلى الله عليه وسلم لعامة الحجاج، يأتي ويام معتمر فيحج اليوم والثاني والثالث من التنعيم، لكن الناس يفتون فأنت وشانك. نعم إذا ذهبت من هنا إلى المدينة بهذا الغرض، ذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير كما في مسنف بن أبي شيبة بإسناد صحيح، خرج إلى ذو الحليفة وأحرم من هناك ورجع محرمين ولم يدخل مكة، عائشة لم يدخل المدينة. عائشة رضي الله عنها بعد الحج بعد النبي صلى الله عليه وسلم مكثت إلى آخر ذي الحجة، فخرجت إلى الجحفة امرأة في تعب في السفر وما لابد أن يكون محرم وكذا، خرجت إلى الجحفة ودخلت بالعمرة مستحلة المحرم. كل هذا لماذا؟ ليس لعامة الناس التنعيم والجيران في الحقيقة. نعم. إحدى الرسول صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من مكة إذا أتى. هذا الفهم فهمت جديدا عند القراءة، ما كنت فهمت، لكن لما رأيت هذه فهمت أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن، المدني إلى ذهب إلى قرن المنازل فيحرم من هناك، أو من مكة ذهب أحد إلى قرن المنازل أو إلى المدينة وكذا، مثل ما ذهبت عائشة إلى الجحفة. فهذه العمرة، إحدى الشركات الحكومية في ليبيا أنشأت صندوق تعاوني وذلك بخصم مبلغ بسيط، بسيط يعني كثير، البسيط يعني قليل يعني من مرتب كل موظف شهريا، وتنفق الأموال من هذا الصندوق للموظفين لمن أراد الزواج مبلغ المعين. إذا كان لترتيب الأمور وكذا هناك شخص لراتبه تخرج جاز هذا أخذ شيء والاشتراك.
محمد رسول الله.